بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. قوله: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، كأنه يريد أن القصر وأن السفر له حالة خاصة، فهل يؤذن أو يقيم أو لا يؤذن؟ قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم. كان هنا يرى بأن هناك أذان وإقامة، هذا رأي البخاري، وبعض العلماء قال هناك أذان للاثنين فقط وإقامة للاثنين، قام للأول ثم قام للثاني، يؤذن مرة واحدة عند المغرب ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء. وهناك من قال لا يشترط الأذان، وهناك من قال لا يشترط الأذان، يقيم للمغرب ثم للعشاء، ولكن الراجح هو أن يؤذن ثم يقيم، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء. قال حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء، أن يجمع بأذان واحد وبإقامتين. كأنه يعني طبعا في هذا يقول هل يعني يؤذن أم يكتفى بالإقامتين، ورجع كما قلنا أنه يؤذن ثم يقيم. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل الموعد، فإنه يؤجل الظهر إلى العصر. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري في هذا الباب والذي بعده لا يرى جمع التقديم، كأنه لا يرى جمع التقديم، ولكن جمع التقديم ثابت، إذا صلى في وقت الأولى جمع بين الأولى والثانية، وإذا صلى قبل الأولى جاز أن يؤخر الأولى إلى الإيه؟ إلى الثانية. قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل وقت الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يعني إذا كان في الوقت صلى الظهر ثم ركب ويصلي العصر في وقته. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. كأنه يريد هنا بالعنوان إلى إيه بقى؟ إلى جمع التأخير فقط، أما جمع التقديم فلا. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله يصلي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يبقى كأن هذا أنه لا يجمع إلا في وقت، لو جمع الظهر لو كان في وقت صلاة الأولى لا يجمع إلا في وقت الثانية، كأنه لا يرى إلا هذا سواء كان قبل أو كان بعد، لو جمع التأخير. ولكن من النصوص التي وردت أظن الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ساق يعني كلاما طيبا وبحثا طيبا في جمع بين الأحاديث، وأثبت أن هناك جمع تقديم وأن هناك جمع تأخير. ولذلك العلماء يقولون أن الجمع فيه ثلاث أمور: جمع التقديم وجمع التأخير والجمع الصوري. جمع التأخير ثابت عند الكل، وجمع التقديم عليه خلاف. منهم قالوا لا، يعني إذا كان في وقت الأولى يصلي الأولى ثم ينصرف ويصلي الثانية في وقتها. ومنهم من قال بأن الجمع هو ليس جمع إلا جمع صور في السفر، يؤخر الأولى ويقرب الثانية ثم يجمع بينهم. والرجع أن الجمع على الإطلاق إيه جائز، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع صوري، يعني أنه لو تأخر أيضا عن الظهر وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الثانية جازها هو أول وقته. قال باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا ميسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عنده مضجعا ها هنا. باب صلاة القاعد بالإيماء. والقعود هذا يكون لعلة في الفريضة، فبالنسبة للفريضة فالقيام ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للنفل فجاز الإنسان أن يتنفل قاعدا، لأن لو واحد سليم صحيح وعاوز يصلي نافلة بيتعب مثلا من القيام جاز أن يصلي قاعدا، ولكن له نصف أجر الإيه؟ القائم. أما بالنسبة للقيام في الفريضة ركن، يعني لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا في الفرض إلا لعلة، والعجز الكلي عن الإيه؟ عن القيام. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا ميسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت نسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، هذا في غير الفريضة، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما مضجع فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضجع هنا. وأيضا استدل بعض أهل العلم على أن أيضا المعذور في الفريضة إن صلى قاعدا يأخذ أجر النصف، يأخذ أجر إيه؟ النصف، نصف الإيه؟ الفريضة حتى لو كان معذور. أما لو صلى بلا عذر فصلاته إيه؟ باطلة. قال باب إذا لم يطق قاعدة صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدة فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثنا عمران بن حسين وكان ميسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال باب صلاة القاعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني عنده ألم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. إذا صلى الإمام هذا الجماعة قاعد فجاز لمن خلفه أن يصلي قاعدا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى من خلفه أقوام قائما، لكن آخر العهد كان أن يصلي قاعدا ومن خلفه يصلوا قعود. فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، أي أنه يتابع الإمام في كل شيء. وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على جواز متابعة الإمام حتى في الخطأ، إن كان إمام من أهل السنة ووقع له خطأ يتابع فيه بعد أن ينبه ويذكر، المهم لا يخرج عنه أحد. والمتابعة تكون مثلا إذا قام إلى الخامسة ونبه فلم ينتبه جاز متابعته، جاز متابعته. ثم إذا كان المأموم متيقنا أنها خامسة ورفض الإمام أن يقتنع بقوله جاز له أن يسجد السجود السهو. أو في حالة أخرى وهي أنه يجلس ويتابعه في التسليم، اليوم الشاهد هنا أن الإمام لابد أن يتابع ولا يشذ عنه أحد. قال حدثنا أبو نعيم وهو فضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، أي العيادة اللي هو زيارة المريض المرة بعد المرة من العود، وهذا من باب استبشار بصحة المريض، يعني مش هيموت، يقول لك فلان عادة وعيادة كما يكتب الأطباء، كلمة عيادة معناها ان ده بيروح ويجي، بس طبعا عند الاطباء غلط، لانه عياده معناه انه يفضل رايح جاي له على طول، يعني مش يخف. فحضرت الصلاه فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، اي متابعه الامام متابعه في كل شيء. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حسين عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد وهو إسحاق بن منصور أيضا قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا، أي به البسور، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، حتى لو كان العذر بالنسبة للفريضة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب بعد ما هو على جنب، يعني لو ما فيش لا يستطيع أن يصلي على جنب، بعض العلماء قال يعني يوم إلى آخره، والبعض قال يعني إذا لم يستطع أن يصلي على جنب سقطت عنه الصلاة، يعني ليس بعد الصلاة على جنب شيء إن لم يستطع أن يومئ، يعني حكيت نصلي بعينيه وبقلبه، يعني هذه لا دليل عليها، فهنا يعتبر سقطت هذه العبادة عنه. ولكن طبعا يكثر من ذكر الله عز وجل بقلبه والاستغفار إلى آخره، لأن الصلاة لابد فيها من أركان، منها النية ومنها الفعل، فإذا سقط عن الفعل سقط عنه الكل. قال إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وأيضا إذا لم يستطع في الفريضة أن يتحول جاز أن يتجه إلى أي مكان، هذا بالنسبة للفرض، لكن إما قائم وإما قاعد وإما على جنب حتى يستطيع أنه يومئ فيؤدي بعض حركات الركوع والسجود، لكن غير هذا فوالله أعلم لا يلزمها. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا صلى قاعدا ثم صح. أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائمة وركعتين قاعدة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضجع. قوله: باب إذا صلى قاعدا ثم صح، يعني إذا كان صلى قاعد وبجد نفسه إنه بخير أو وجد خفة تمم ما بقي، يعني صلى قاعد ركعة أو اثنين ثم وجد نفسه يعني معافى، له أن يكمل الباقي إيه؟ قيام. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائمة وركعتين قاعدة. وإن كان الأمر عنده بقى يعني يستوي، ولكنه يعني لا يستطيع أن يتم الأربعة، فممكن يصلي ركعتين قيام إما في الأول ثم يصلي ركعتين إيه؟ جلوس إذا عجز عن إتمام القيام. قال عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، مالك وهو ابن أنس، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني كبر. في بعض الروايات حتى سمن امتلأ. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره كم سنة يا أخوانا؟ 63 سنة، يعني في الستينات بدأ إيه بعض الوقت كان يصلي قاعدا، ولكن هذا في قيام الليل. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع، يعني يصلي قاعدا بما شاء الله له أن يصلي بالبقرة بآل عمران بالنساء أو يجمع بين الثلاث، ثم إن بقي قرابة 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم سجد. وبهذا ينتهي كتاب قصر الصلاة، وإن شاء الله ندخل في كتاب التهجد.